السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والعلم الزاهر والطهر الأطهر محمد وعلى آله الأطهار المطهرين المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بل كنا في هذا المبحث أن الحقيقة الشرعية يمكن أن تكون واحدة ويمكن أن تكون متعددة ويمكن أن تكون واحدة بقيود مختلفة في الموارد. لا بأس أشرح مصطلح ذكره علماء البلاغة واللغويون، وأيضا ذكره الأصوليون. المصطلح عند علماء هذه العلوم أن مجرد تعدد الموضوع له لا يستلزم الاشتراك اللفظي. ما هو الفرق؟ هذا بحث مهم جدا حساس، يعني صناعي وحساس مهم. ما هو الفرق بين الاشتراك المعنوي، المشترك المعنوي والمشترك اللفظي؟ هل يا ترى المشترك اللفظي هو مجرد تعدد المعنى لللفظ في يؤول إلى الاشتراك اللفظي، أو أن المشترك اللفظي شيء آخر؟ مشترك لفظي مثل العين، وضعت العين الباصرة، العين النابعة، العين الجارية، العين بمعنى تجسس، بعين معاني متعددة. فالمشترك اللفظي ما هو ضابطته، والمشترك المعنوي ما هي ضابطته؟ هل ضابطة المشترك اللفظي صرف تعدد المعنى موضوع له، هذا هو المشترك اللفظي؟ على احتمال. أو ضابطة المشترك اللفظي تعدد المعنى مع عدم وجود اشتراك معنوي، هذا يفرق. تعدد المعنى بقيد أيضا عدم وجود اشتراك معنوي. أما إذا كان في البين اشتراك معنوي فلا يقال له اشتراك لفظي. البحث مثلا، دعونا ننقح. طبعا أنا أذكر هذه الأمور لماذا؟ لأنه نحن في صدد البحث عن تعدد الحقيقة الشرعية أو اتحادها. فالتعدد يعني مثل اشتراك لفظي كأنما، لا، أو تعدد لمعاني أخرى. أذكر المطلب من الأخير بدل ما أذكره بشكل مسلسل معقد. اصطلاح هؤلاء أصحاب العلوم يقولون إذا كان الوضع المعنى حين الوضع واحد والموضوع له متعدد فهذا اشتراك معنوي، فهذا اشتراك معنوي. الوضع يعني ماذا؟ اي انا عملية الوضع. الوضع يعني عملية الوضع، يعني المعنى الملحوظ حين عملية المعنى الملحوظ حين عملية الوضع هو هذا المراد. المعنى الملحوظ حين عملية الوضع، وأن عملية الوضع واحدة مرة واحدة، فهذا يعبر عنه ماذا؟ بالاشتراك المعنوي. وإن كان الموضوع له أفراد عديدة أو أصناف عديدة، شو نركز؟ فالموضوع له متعدد ليس واحد، الموضوع له متعدد ليس واحد، موضوع له موضوع له فضلا عن المستعمل فيه، الموضوع له متعدد ولكن الوضع واحد. المعنى المشترك هو المتصور حين عملية الوضع الوحدانية. هذا بحث جدا مهم في باب الظهور وباب البنية الظهور وباب اللغات والمجرات. هذا التزم به اللغويون ربما المناطق وجملة كثيرة من الأصوليين التزموا به في المعنى الحرفي، أن المعنى موجود عندك موجود، المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له متعدد والوضع ماذا؟ واحد. هم يلتزمون بأن لفظة في مثلا المعنى الموضوع له الظرفي، عفوا المعنى الوحداني المتصور حين الوضع الظرفية، لكن الموضوع له أفراد الأفراد أفراد الوجود الظرفية، فاستعمال في موارد استعمال تستعمل في فرد الظرفية لا في الجهة المشتركة في الظرفية. هذا البحث شوية ضروري يعني نوع من الصناعين نتوسع فيه لأنه يؤثر في بحوث بنية البروز. مثلا قال البلاغيون في باب البيان أو المعاني، قالوا إذا قلت في الدار رجل في الدار وأردت من رجل المعنى، استعملت رجل في المعنى الكلي للذكر الإنساني، هنا استعمال حقيقي. أما إذا استعملت كلمة رجل في زيدية زيد يكون مجاز، مجاز لغوي. إذا استعملت لفظة رجل في خصوص زيدية زيد قلت هناك رجل لن يغفر الله له أبدا، مقصودك فلان لفلانية فلان، هنا استعمال مجازي إذا أردت إرادة استعمالية لا إرادة فيمية. إذا إرادة فيمية المجاز والحقيقة في مستوى وأفق الاستعمال، باب التفهيم لا مجاز ولا حقيقة، مرتبة التفهيم باب الكنايات. الكنايات ميدانها حلبتها الصعبة في مرحلة الدلالة التفهيمية، يعني مراحل علم البيان. أما المجاز اللغوي مثلا المجاز العقلي للسكاكي في مرحلة التفهيم ليس في مرحلة الزمان. تدقيق المجتهد استنباطا المفسر اللغوي غير فلان في مراحل الدلالة أمر مهم. أيها من الوضع، أيها من الاستعمال، أيها من التفهيم، أيها من الجد، لأن كل مرحلة حاكمة إثباتا لا ثبوتا، كل مرحلة حاكمة إثباتا المتقدمة على المتأخرة. تمييز أو ما شاء الله تمييز باب الدلالة التفهيمية عن باب الدلالة والمدلول الاستعمالي أمر بالغ خطورة في مباحث التعارض بين الأدلة، تعارض سواء مستقر أو غير مستقر. كثير لا سمح الله من الخلط وكذا والخلط تصير لعدم التمييز بين مراحل الدلالة. انقلاب النسبة في أي مرحلة؟ التخصيص في أي مرحلة؟ التقييد في أي مرحلة؟ الحكومة التفسيرية في أي مرحلة؟ كل هذه مباحث مهمة. فرق القيد المتصل أو المخصص المتصل عن القيد المنفصل ما في أي مرحلة من الدلالة؟ كل دي مباحث حساسة ومهمة في مبحث التعارض، والتعارض مستقر أو غير مستقر، والذي يبتلى به الاجتهاد في كل الأبواب. فالمقصود التمييز والتدقيق في مراحل الدلالة أمر مهم جدا. جيد، نرجع. فالكنايات، منظومة الكنايات اللي هي من أخطر وأهم مباحث الدلالة في الشريعة الإسلامية أو في الدين الإسلامي وفي وحي الذي بعث به سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذا مبحث الكنايات. وإن كان للكناية نحو وجود أو تقرر في المرحلة الاستعمالية، الآن كيف ما يدخل فيه؟ ذكره علماء البيان وفي البلاغة. فكلمة الكناية رجل في الاستعمال وعمدة لكن ثقلها في التفهيم. الآن لسنا في صدد هذا. بخلاف الاستعارة، أغلب الاستعارات، بعض الاستعارات لها في مرحلة التفهيم. دي نقاط مهمة سأكون تمييز مراحل الدلالة مهم 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 جدا. قرائن مر بنا، قرائن الاستعمال تختلف عن قرائن التفهيم، تختلف عن قرائن الجد. كل قرائن في الرتبة السابقة حاكمة على قرائن في الرتبة اللاحقة إثباتا، تقدم وتأخر إثباتي لا ثبوتي، ولا الثبوت عكس الإثبات، الثبوت عكس الإثبات. نعم، نرجع. فقال البلاغيون في باب البيان، علم البيان: إذا قلت رجل في الدار وأردت الذكر الإنساني الكلي استعمال حقيقي، أما إذا أردت على صعيد الاستعمال المتفهم، على صعيد الاستعمال التفهيم، أردت رجل في الدار زيدية جزئية، يقول استعمال مجازي. استعمال يقول ماذا؟ مجازي. جيد، هذا إذا لم يكن لفظة رجل أسماء الأجناس الموضوع له. إذا كان الموضوع له في أسماء الأجناس مثل رجل، إذا كان الموضوع له في أسماء الأجناس هو الكلي. هنا يكون ماذا؟ ترديد بين مجاز أو حقيقة. أما إذا قلنا أسماء الأجناس الوضع فيها عام، لكن الموضوع له زيد قاسم كذا فلان، هنا حتى لو استعملت رجل في زيدية زيد ليس مجاز. دعوى العلماء اللغة، علماء علوم اللغة، أن الحروف الموضوع له الأفراد، فما يكون استعمال الأفراد مجاز. مثلا خلنا نطبق فيما نحن فيه، التشهد إذا كان الوضع فيه عام كحقيقة شرعية، الوضع فيه عام والموضوع له خاص، والموضوع له ماذا؟ خاص. ستتعدد الحقيقة الشرعية من دون اشتراك لفظي، فيكون التشهد مثلا في الصلاة شهادتين، في التلقين ثلاث شهادات، في أحد الزيارات خمس شهادات، شهادة بالله، في زيارة آل ياسين عشر شهادات. تشهد إذا كان التشهد حقيقة شرعية ندقق هنا، من قبيل الوضع عام والموضوع له ماذا؟ خاص. تتعدد الحقيقة الشرعية ولكن لا بنحو الاشتراك اللفظي. يعبر عن هني نقطة مهمة، يعبر عن الوحدة الوضع وتعدد الموضوع له يعبر عنه باشتراك معنوي. نعم، لا يقال له اشتراك لفظي، مع أن الموضوع، دققوا، مع أن الموضوع له متعدد. التشهد الأذان مثلا لعدد معين أو صيغة معينة، التشهد في دخول الإسلام الظاهري له صيغة مع شهادتين، التشهد في الدخول في الإيمان له ثلاث شهادات. فالتشهد مشترك معنوي لكن الموضوع له متعدد، ممكن هذا، فتكون حقائق شرعية متكثرة لكن لها بنحو الاشتراك اللفظي، بل الاشتراك ماذا؟ معنوي. ما الثمرة؟ عندنا تارة حالة، دققوا، هاي التقسيمات اللي أبو مكثير من الإعلام في العصر الحديث قالوا إن هاي البحوث لا ثمرة لها ولو تحرف من علم الرسول، عجيب، بالعكس هاي جدا صميمية في يوميات الاستنباط. الآن سيتبين لنا ما الثمرة. تارة نقول الوضع في التشهد وضع عام والموضوع له عام، الوضع عام والموضوع له عام، يعني حقيقة شرعية واحدة. غاية الآن هذه الحقيقة الشرعية السقف الأدنى بالتعبير الدارج مينيموم يعني الأكاديمي، التعبير الأكاديمي الدارج مينيموم، يعني السقف الأدنى، يعني تنزل على الأقل شهادة واحدة لما يصير شهادتين، تصعد يصعد، بس السقف الأدنى سنة السقف الأدنى باللغة العربية، السقف الأدنى شهادتين، السقف الأعلى خذ ثلاث شهادات أربع شهادات خمس شهادات، أشهد أن الموت حق، أن صعد منكر ونكير حق، والبعث حق، والحشر حق، والنشر حق، والميزان حق، والصراط حق، وما شاء الله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن من مجر. فهذا إذا بني على ماذا؟ على أن الموضوع له الوضع واضع واحد، والموضوع له واحد كلي. الوضع كلي معنى اشتراك معنوي، هذا أيضا اشتراك معنوي. الوضع عام، هي تقسيمات الوضع ليس عبطا ذكرها اللغويون والأصوليون. الوضع عام والموضوع له ماذا؟ عام. هذه حالة من أنواع الوضع. سنبين الثمرات اليومية في الضغوط كيف تتأثر بهذه الأنواع من أقسام الضغوط. جيد، ترى الوضع عام والموضوع له ماذا؟ عام. جيد، الصورة الثانية المحتملة التي ذكرها، طبعا الوضع خاص وموضوع لا خاص مو مرحل بحثنا في باب الاستنباط. نعم، في العقائد هم ذكر أسماء الله عز وجل بعضها وضع خاص وموضوع له خاص، يحرم تسمي أحد بها. أحد معاني توقيفية الأسماء سمع يدخل فيه. المهم، على قسم الوضع عام والموضوع له عام، هذا أسماء الأجناس عادة هكذا. جيد، القسم الثالث، القسم الأول ليس اشتراك معنوي أصلا، وضع خاص وموضوع له خاص، هذا علم خاص. القسم الثاني الوضع عام والموضوع له عام، هذا هو الذي يبنى عليه في أسماء الأجناس. سنبين ثمرته في الظهور، في استنباط الظهور، في يوميات الظهور. القسم الثالث الوضع اشتراك معنوي أيضا يسمى هذا وضع عام وموضوع له عام. القسم الثالث الوضع عام والموضوع له خاص، كثير متعدد، ولكنه ليس اشتراك لفظي، لا يقال له اشتراك لفظي، رغم أن الموضوع له ما لا يحصل للأفراد. من يسمى هذا القسم الثالث؟ من يسمى اشتراك لفظي؟ يعبر عنه مثلا في على مبنى مشهور اللغويين وقدماء الأصوليين، يقول الموضوع له في وحروف الجر كلها، وأسماء الإشارة، أسماء الضمائر، الموضوع له أفراد الموارين. هذا أيضا يختلف عن القسم الثاني الذي مر وضع عام الموضوع له عام، لكنه يشاركه في جهات. هذا القسم الثالث الوضع عام والموضوع له خاص كثير، لا يقال له اشتراك لفظي، يقال له اشتراك معنوي. لما يقال له اشتراك معنوي؟ لأنه نكتة صناعية في بنية الضوء سنبينها. جيد، وتارة نعم الوضع خاص الموضوع له عام، سنمو بحثنا. تارة اشتراك لفظي، قل هذا قسم خامس. اشتراك لفظي يعني شنو؟ يعني بالتالي الوضع والموضوع له متعدد. فالاشتراك اللفظي متى يكون اشتراك لفظي؟ اذا كان الوضع متعدد والموضوع له متعدد، فليس هناك اشتراك معنوي. مثل لفظة عين، وضعت للعين الجارية والميزان والعين الجارية والعين الجاسوسة ولي مثلا مركز وجه قوم أو مجرة، فالعينين وضعت لمعاني عديدة. مثلا هذا الوضع للعين في معاني عديدة، تعدد الوضع مع تعدد ماذا؟ الموضوع له، ليس بين اشتراك معنوي، اشتراك لفظي يعبر عنه. جيد، الآن تعالوا بنا لنتعرف على الفرق في الأثر في الآثار في بنية الضروب بين الوضع العام والموضوع له عام كأسماء الأجناس. الوضع العام يعني وحداني كلي لمعنى كلي، والموضوع له أيضا معنى وحداني كلي، مثل لفظة رجل، لفظة إنسان، إنسان. ما الفرق بين هذا القسم وضع عام وموضوع له عام يسمى اشتراك معنوي، وبين الوضع عام والموضوع له خاص أيضا يسمى اشتراك معنوي، ليس اشتراك لفظي. ما الفرق بين هذين؟ وما الفرق بينهما هذان أو هذين والقسم الثالث الاشتراك اللفظي؟ احنا ندقق شوي كل شوي. الفرق في الاشتراك اللفظي، في الاشتراك اللفظي إذا لم تكن في البين قرينة معينة يكون اللفظ في الاستعمال، إذا لم تكن هناك قرينة في البين، قرينة مجاز مشهور، قرينة كثرة في استعمال، إذا لم يكن في البين قرينة بأي نوع من القرائن، إذا لم تكن في البين قرينة حينئذ يكون البنيان الضغور مجمل، يصير ماذا؟ مجمل، هي نقطة مهمة، يكون ماذا؟ مجمل. بخلافه في القسمين الأولين الوضع عام والموضوع له عام بيصير مجمل. ما لم أدري أن المتكلم أي فرد من الرجال أراد وليكن، بس بالتالي قسم من المراد الاستعمالي أو المراد الاستعمالي علمت به وإنما أعلم المراد الجدي، علمت بالمراد التفهيمي وإن لم أعلم بالمراد الجدي. ويعمل به لأن المراد الاستعمالي حجة، يعمل به عند الشك في التفهيمي عند الشك في الجدي يعمل به. أنا شاك في التفهيم عساك تشك، أنت عمل بمقتضى القاعدة تطابق، أصالة تطابق المعنى الاستعمالي مع ماذا؟ مع التفهيمي والجدي. أنا شاك متحير متردد، القرائن عندي محيرة مشبهة، هي قرائن ليست قرائن وليكن، عساك تشك. ليس لك أن ترفع اليد عن الاستعمالي لمجرد الشك في التفهيم، تبني على التطابق. السعر كريم، أنا ما أريد أدخل في التفاصيل، أنا إذا والله تفاصيل فيها رسول الله فيه شنو هي كذا كذا، أنا إذا نكتة فقط الإجرامية أساس إيه التشويش وصير تفصيل وتفصيل التفصيل بعد يتشوش أصل المطلب على الأخر، لكن مبحث مكان آخر. فإذا في القسم الأول ماذا عن القسم الثاني؟ الوضع عام والموضوع له ماذا؟ خاص. هل يكون مجمل مثل الاشتراك اللفظي؟ أو يكون لا مثل الاشتراك المعنوي القسم الأول؟ لا، لا يكون مجمل. لماذا لا يكون مجمل؟ لأن هذا النمط من الوضع، الوضع عام والموضوع له خاص، بالتالي اشتراك المعنوي موجود وهو الذي لوحظ حين الوضع، وإن كان الموضوع له بخصوصياته مجمل وليكن مجمل. سيأتي في بحث الصحيح والعام، أنت إذا عندك قدم متيقن نبني عليه القيود الأصل عدم التقييد، فردية الفرد أصل، يعني الشيء من المعنى مجمل لا ننفي. على القسم الثاني دققوا شيئا مهما، هذا هو الذي تلبس البحث استنباطا في الشهادة الثالثة في التشهد داخل الصلاة. إذا ندقق في الصناعية يكون لها آليات صناعية. في القسم الثاني الورع عام والموضوع له ماذا؟ خاص. هل يقال له اشتراك لفظي حيث هو مجمل؟ ما أبت بشيء في الاستنباط إلا خطوة خطوة بين الشارع، لا أبت بأنه المعنى الوحداني الوحداني الملحوظ حين الوضع مع المراد زائد عليه الخصوصيات ولكم فيها إجمال. ميدور ميدور قلنا في مساحة ظهور وفي مساحة إجمال، بخلاف لاحظ في المشترك اللفظي أصل المعنى المراد عين جارية عين ميزان عين باصرة ما أدري. إذا في ثمرة مهمة بين الاشتراك المعنوي بقسمه وبين الاشتراك ماذا؟ اللفظي. الاشتراك اللفظي مجمل يصير. الأعلام جملة منهم استشكلوا في التشهد الوارد في الأذان أو في الإقامة أو في تشهد، لأن هذا مجمل توقيفي، لا يا أخي مو من قبيل الاشتراك اللفظي. حتى لو افترضنا الحقيقة الشرعية إما واحدة أو متعددة، حتى لو افترضناها متعددة الحدود لن تكون من قبيل الاشتراك اللفظي، ستكون من ماذا؟ إما من قبيل القسم الأول أو من قبيل القسم الثاني. فعندنا القدر المشترك هذا لا غبار فيه، يبقى الزائد بحث آخر. دي نقطة مهمة. إذا خلاصة اليوم، الوقت أزف وبعد أن نصل، خلاصة كان اليوم هنا دققوا، عندما نحتمل أن الحقيقة الشرعية في لفظة واحدة هل هي متعددة أو وحدانية ليس من قبيل الاشتراك اللفظي، حذاري أن تتوهمون هذا، من قبيل ماذا؟ الاشتراك المعنوي، أنه مردد بين القسم الأول أو القسم الثاني. فالظهور أصلا موجود في المعنى الوحداني المشترك حين الوضع، يبقى الفردية الأفراد ذاك بحث آخر. هذا الكلام دقيقه حتى في الصلاة، هل مرتبط بالصحيح والعام؟ لأن في الصحيح والعام الأعلام عندهم معركة آراء. إذا كانت الصلاة صلاة الصبح يا أخي غير صلاة الظهر، صلاة الظهر غير صلاة المغرب، صلاة المغرب غير صلاة الآيات، صلاة الآيات غير صلاة العيد، يقوليكم هذا لا يعني أنه الطبيعي الصلاة غير مراد. ولذلك يجرون البراءة في القيود الزائدة المشكوكة يتلكعون، مع أن الوضع بناء على الصحيح مو على أي شيء. لهذا ولهذا الموضوع له خاص والوضع ماذا؟ عام. دي نقطة مهمة حتى في بحث البراءة في بحث أصول العملية نتفت لها.